السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي. تنفيذ عمير علي. بالذنب يستغفر الله. صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أنه بلفظ آخر عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراه رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وهذا اللفظ أورده الإمام البخاري في صحيحه. وذكر الأئمة الكرام أبو داود وابن ماجه وأحمد والبخاري وغيرهم حديثا رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زيارة سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله وجمع من الصحابة الكرام عنده، فيهم الصحابي الجليل الفاروق عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المستمع الكريم، من معاني يتطاولون في البنيان أن كل قادر يحاول أن يزيد في ارتفاع البنيان الذي يبنيه حتى يكون أعلى من غيره، في منافسة زائفة لا نهاية لها، ولا هدف من ورائها غير التطاول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث الشريف ذكر المصطفى نبوءتين من أشراط الساعة تحققتا بالكامل في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وما كان أحد يمكن له أن يتخيل بمجرد التخيل إمكانية الوقوع. والنبوءة الأولى منهما أن تلد الأمة ربتها. ومن معاني هذه النبوءة النبوية الشريفة أن يسود العالم حثالات من البشر، من أبناء وبنات الإماء والعبيد وأبناء الزنا ومجهول الأنساب، الذين وصل العديد منهم إلى أعلى المراتب. وبمعنى أن تكون الأم وضيعة الأصل، حقيرة المنشأ، معدومة التربية، ثم يصل الأبناء والبنات إلى الحكم هذا وإلى المنصب هذا وحكم الدول والمجتمعات. قد يكون المقصود أيضا بهذا النص الشريف أن ينتشر عقوق الوالدين، خاصة عقوق الأمهات، وذلك لأن لفظ الأمة كما تعني غير الحرة أي العبدة، وجمعها إماء تعني أيضا أيا من النساء. وبذلك يعني النص أن الناس سوف يصلون إلى زمن يفقدون فيه الاحترام الواجب للوالدين بصفة عامة وللأم بصفة خاصة، فعاملوها معاملة السيد للخادمة وأهدروا كل ما لها من حقوق. وقد وصل الناس إلى هذا المستوى من نكران الجميل وغمط الحقوق لم يكن ممكنا لأحد أن يتصور أبدا أبدا من قبل عقود قليلة. والنبوءة الثانية أن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وقد تطاولوا، ولا يمكن لعاقل أبدا أن يتصور مدى التطاول في البنيان الحاصل على سطح الأرض اليوم بصفة عامة. نعم، وفي بعض الدول تحتاج إلى شبر من الأرض مثل كل من اليابان وبريطانيا، فلا يجوز أبدا في الصحاري العربية الإسلامية الممتدة لملايين الكيلومترات المربعة الخالية من السكان، وتكلفة بناء عمارة واحدة من هذه العمارات التي تطاولت في الارتفاع تبنى بآلاف آلاف الأشياء، وتنشر العمران على الأرض، تلطف الجو، تتيح الفرصة لمزيد من الزرع، لمزيد من المكان، كل الإنسان والحيوان. هذا واضح، ظهر الآن إن كل عربي ومسلم يفرح لانتشار العمران والتقدم المادي في بلاد العرب والمسلمين، ولكنه في نفس الوقت يكره النظام السائد في الإنفاق من أجل التطاول في البنيان في صحاري تحتاج إلى انتشار العمران انتشارا أفقيا وليس امتدادا رأسيا. وإلا فهل يمكن لعاقل أن يصدق بنيانا يزيد ارتفاعه عن 60 طابقا أو 70 أو 80 أو 100 أو 120؟ وما بالك بناطحات السحاب؟ وهل لو أخبر بذلك أحد قبل 50 سنة كان من الممكن أن يصدقه أحد؟ هل يمكن لعاقل أن يبرر هذا التسابق الجنوني على التطاول في البنيان إلا بتحقق في نبوءة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولا يملك الناظر إلى هذه الكتل الخرسانية المرتفعة إلى مستويات مبالغ فيها جدا دون حاجة إلى ذلك إلا للتطاول في البنيان، وإلى القصور الباذخة والسيارات الفارهة والإسراف المخل في كل اتجاه إلا الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى بناء الإنسان نفسيا وروحيا ودينيا وفكريا وعلميا وتقنيا وبدنيا وعسكريا، حتى يتمكن من الدفاع عن أرضه وعرضه وماله ونفسه وولده ودينه ومقدساته، فلا يكون وما يملك نهبا لقطاع الطريق الذين أغرقوا في بلاد العرب والمسلمين في طرف كاذب وألهوهم عن بناء الشعوب البناء الصحيح. ولا يملك الذي يتحرك اليوم بل في أغلب الدول بل في أغلب دول العالم إلا أن يقول صدقت يا سيدي يا رسول الله، فقد ولدت الأمة ربتها، وقد تطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاة في البنيان تصديقا لنبوءتك ولنبوتك وإيذانا بقرب الساعة. فصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المرأة وهي في الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في قرآنه الكريم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها المستمع الكريم، هذه مسألة طبية. نقف اليوم أمام المرأة والحيض، مسألة طبية يستوجب الابتعاد عن المجامعة أثناءها، ألا وهي فترة الحيض عند المرأة. والحيض أو الدورة الشهرية أو العادة الشهرية هي أيام معدودة، هي جزء من الدورة الشهرية التي تتكرر في كل شهر مرة، قد تزيد الفترة عن الشهر قليلا أو تنقص. والحيض علامة بارزة في حياة المرأة، إذا ما غابت ولم تعاودها في موعدها فهذا دليل شبه مؤكد إن كانت متزوجة على حصول الحمل. وينبغي علينا أن نذكر ما هي، يعني ما هي المحيض. هو نزف دموي ضئيل ناتج عن تحلل الطبقة المتسخنة الغنية بالدم المبطنة لبيت الرحم، والتي يعود سبب تحللها إلى عدم تلقيح النطفة الذكرية حيما للبيضة الأنثوية. فالذي يلي ذلك هو خروج البيضة من دون أن تحس بها الأم أو تراها مع كمية الدم النازف. فالله سبحانه وتعالى إذ ينهى عن المجامعة أثناء فترة الحيض. ولنتمعن في عبارة الحق، ويسألونك عن المحيض، فنجد في ذلك دلالة أكيدة على أن المؤمنين كانوا يستفسرون من الرسول عما يهمهم معرفة من أمر الله في هذه الفترة، ما هي المحيض وإمكانية الجماع أم لا. هكذا هي سيرة الحبيب المصطفى، صراحة متناهية في أمور الجنس، وردود بليغة من الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء دون استخفاف أو استهجان. جواب الخالق جل وعلا، يسألونك عن المحيط، كل هو أذى، هو أذى أي نفسه أذى، عبارة واحدة في منتهى الدقة والبلاغة، قل هو أذى. ولكن لماذا المحيط أذى؟ لأن معظمه دم قد تحلل ففسد، إنما بدأ يتحلل عن جدار الرحم نسيج مغتني بالدم الذي زالت صفات النقاوة فيه، وهو أذى للمرأة لأنه فاسد، يجب طرده وتطهير أعضاء التناسل الأنثوية منه لكي تبدأ دورة أخرى جديدة من دورات أسرار الحياة وتهيئة الرحم لبيضة أخرى تتحرر من المبيض في دورة مقبلة قد يكتب الله فيها الإخصاب فالحمل فالطفل المنتظر. إن المهبل في الأحوال الطبيعية يفرز من الإفرازات الخاصة ما يسهم في تليين نسيجه ووقايته، إفراز ذو ماهية حامضية توفره الغدد المهبلية، إفراز يطرد الجراثيم المرضية عن المهبل ويحفظ الصحة والنسيج. ولكن الأمر يتغير بحلول المحيض، إذ تتحول ماهية الإفرازات المهبلية إلى صفة قلوية أو قريبة من التعادل، ولهذا يكون المهبل أكثر عرضة إلى هجوم الجراثيم والشكوى من فعلها الالتهابي. أما كيف ولما يحدث هذا التغيير من الحامضي إلى القلوي، فهذا مرجعه الدم المطرود، هذا الدم النازف من أفضل المزارع التي تتوق إليها الجراثيم لكي تتوالد وتتكاثر وبالتالي تفتك بصحة الأعضاء التناسلية. فحفظا لصحة الزوجة، إذا ما حصل جماع بين الزوجين وزوجته أثناء المحيض فلربما يحدث ما لا يريد الله لنا. ولنرجع إلى عبارة الرحمن جل وعلا، فاعتزلوا النساء في المحيض، لنتأمل هذه النصيحة الإلهية، حرص جليل، حرص الله على سلامة الخلق، حرص الرحمن الرحيم. ولكن هل حرص الإنسان على نفسه؟ والاعتزال هنا يعني إلغاء المجامعة وليس أكثر من ذلك. لقد فهم بعض الأعراب أن هذه العبارات البليغة خطأ في صدر الإسلام، إذ منهم من فهم الاعتزال على أنه ما يشبه الابتعاد الكلي حتى عن ملامسة الزوج لزوجته أثناء المحيض. ومما زاد من سوء الفهم هذا ما جاء مكملا عبارات الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلم يعد يشارك بعض المؤمنين الزوجات في فراش واحد أثناء المحيض، واجتنبوا حتى الملامسة الملاطفة. وهذا ما حذى بالرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك ناهيا قاطعا، إضافة إلى شرحه ما جاء في هذه الآية من وضوح، إن الجماع فقط أثناء الحيض من شأنه زيادة تلوث الجرثومي، ولأن أعضاء الأنثى التناسلية في هذه المرحلة هي أكثر تحسسا لأدنى تأثير خارجي، لذا فالجماع فيه أذى للمرأة واضطراب لنسيج المهبل الحساس، وفي الجماع دفع لبعض الجراثيم إلى أعلى إلى جوف الرحم مما يسهل حدوث الالتهابات. ولأن أعضاء المرأة التناسلية في حالة احتقان وتألم نسبي، نرى في الجماع أذى، إذ يعمل على زيادة النزف الحاصل فزيادة تألم الزوجة أثناء الجماع، وقد يرافق ذلك آلام في المفاصل الوركية وعظم الحوض مع مضاعفات أخرى كارتفاع الحرارة. ولا نغالي إذا ما قلنا أن الممارسة المستمرة للجماع أثناء الحيض فيه خطر على مستقبل القدرة الإخصابية للمرأة، أي خطر العقم والمحيض أذى للزوج أيضا، وقد يتعرض عضوه الجنسي إلى خطر الالتهابات التي قد تكون علقت مع الدم الفاسد، وبالنتيجة التهاب المجاري البولية، فالبروستات والخصيتين مصانع. هذا كله يبدأ الرجل يتألم أثناء التبول والبراز وعند السير وأثناء القعود. فلماذا كل هذا؟ إنها تعاليم نبوية، تعاليم من الله جل وعلا. إن المجامعة أثناء الحيض تؤدي إلى أضرار نفسية لدى الزوجين توازي إبعاد الأذى الجسماني، إذ أن معظم النساء ينفرن من المجامعة أثناء الحيض، نعم، ولا يرغبن فيها، ولربما هو إلحاح الزوج الذي ينتهي بالتالي إلى رضوخهن إلى ممارسة الجماع، وهذا خطأ فادح وجهل بأمور الدين. والمحيض أذى على الأولاد، على الحمل المقبل، خصوصا إذا ما حدث والتهب الغشاء المبطن لجوف الرحم. إن الله يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تسلسل صحي ونصائح قدسية تناستها أجيال اليوم. فهل لا أزلنا ما علق في الأذهان من غبار ونسيان؟ وضوح في النصح: لا جماع إلا بعدما تغتسل الزوجة اغتسالا متكاملا حيث يتخلل جسمها الماء، وبعدما تستنجي وتشطف جيدا المنطقة التناسلية. سبحان الله. وقد سألت بعض النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بعد المحيض، وفي هذا يقول: تأخذ إحداكن ماءها وسترتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون الرأس، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ بعد ذلك. والسيدة عائشة عندما سألت إحداهن الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: تزيدها شرح، تتبعي أثر الدم، أي حاولي أن تتطهري من كل شيء علق فيه الدم. ولا يجد الحبيب المصطفى أي حرج في شرح ما يتعلق بصحة النساء للنساء، فيؤكد ضرورة غسل المرأة بعد انتهاء المحيض غسلا عاما مع اغتسال خاص إضافي للفرج والمهبل من الداخل، لكي لا يبقى أثر لدم عالق. وهذه النصيحة الأخيرة بالذات نصيحة حكيمة، إذ أن بقاء الدم العالق فيه من المخاطر الكثير، بدايتها تولد الجراثيم وتكاثرها. ولا يكتفي الرسول بذلك، بل ينصح تلك المرأة المستفسرة أن تطيب المنطقة التناسلية الفرج والمهبل بأثر من المسك أو الطيب. انظر إلى جمال الإسلام، إلى رونق الإسلام، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مسالك خير، نعم، يجب علينا أن نهتدي بها. وينهى الله سبحانه وتعالى عبارات فيها النصح والإرشاد في تلك الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عبارات المكافأة، وعد من الخالق لخلقه بالفوز العظيم واكتساب حب الله لأولئك المؤمنين، وبقوله الكريم: إن محبة الله لعبده خير من الدنيا وما فيها، ومحبة يكسبها العبد إن حافظ على صحته، إن احترم الزوجة وحرص على سلامة السلالة من الأولاد، محبة سهلة المنال لمن آمن بربه وبرسله، لمن آمن بجدوى هذه الصحة، مكافأة جليلة يحتفظ بها الله لخلقه الحب. وهل هناك أسمى وأجل من الحب؟ فما بالنا إذا ما جاء هذا الحب من الخالق عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله، يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم في بعد ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات: بكتب رزقه يكتب الملك الرزق، وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أيها المستمع الكريم، معنى هذا الهدي النبوي الشريف أن المراحل الثلاث الأولى من خلق الإنسان هي النطفة والعلقة والمضغة، تكتمل خلال 40 يوما الأولى من بدء عملية الإخصاب. والملاحظات العلمية الدقيقة التي تجمعت لدى العاملين في حق العلم الأجنة البشرية تؤكد ذلك. وشكل المضغة لا صلة له بشكل الإنسان من قريب أو بعيد، ولكن تبدأ المضغة في اكتساب الشكل الإنساني بالتدريج في الأيام الخمسة التالية لتخلق المضغة، أي في الفترة من اليوم الأربعين إلى 45 من بعد عملية الإخصاب. وفي اليوم 45 يتم تكوين الأعضاء والهيكل العظمي بصورة ظاهرة، وتستمر عملية الانقسام الخلوي والتمايز الدقيق في الخلق بعد ذلك. وتعبير النطفة معناه العام القليل من الماء الذي يعدل قطرة، ويقصد به في علم الأجنة أي من الخليتين التناسليتين للذكر وللأنثى، ويقصد به في هذا الهدي الشريف البويضة الملقحة الناتجة عن اتحاد نطفتي الأب والأم، والتي يسميها القرآن الكريم النطفة الأمشاج أي المختلطة. وكلمة النطفة مفردة، ولكنها تأتي في معنى الجمع أيضا، ولذلك جاءت الصفة أمشاج بصيغة الجمع. وتواصل النطفة الأمشاج نموها بالانقسام إلى عدد من الكسيمات حتى تتكون كتلة قروية من الخلايا تعرف باسم الكتلة التوتية بعد 4 أيام من عملية الإخصاب. وفي اليوم 5 تسمى الكتلة التوتية باسم الحوصلة الجرثومية أو الكيس الجرثومي، وفيها يتم انشطار خلايا الكتلة التوتية إلى نصفين. وفي اليوم 15 تصل النطفة إلى آخر مرحلة من مراحل النمو، فتنغرس الحوصلة الجرثومية في جدار الرحم وطولها في حدود 0.5 ملليمتر، لتبدأ مرحلة التخلق للجنين بظهور الشريط الأولي على جانب الحوصلة الجرثومية التي بمجرد انغراسها في جدار الرحم تأخذ شكل دودة العلق تماما، وتسلك في طريقه تغذيتها نفس السلوك، والعلق هو الالتصاق أو التعلق بشيء ما. دودة العلق هي دودة مائية تعيش في البرك وتعلق بغيرها من الحيوانات، تعلق يعني بغيرها من الحيوانات، متغذية بامتصاص الدماء، وهو ما يفعله طور العلقة باكتمال انغراس نطفة الأمشاج النامية المعروفة باسم الحوصلة الجرثومية في جدار رحم الأم، وذلك في اليوم 6 من بدء مرحلة الانغراس التي يسميها القرآن الكريم باسم الحرث، حتى تنزرع تماما في جدار الرحم وتبدأ في التغذي من دم الأم كما تتغذى دودة العلق على دماء الحيوانات التي تعلق بها وتتطفل عليها. أيها المستمع الكريم، تستغرق هذه العملية قرابة الأسبوع حتى تلتصق الحوصلة الجرثومية تماما بجدار رحم الأم على هيئة مشيمة بدائية بواسطة ساق موصلة تصبح فيما بعد الحبل السري. عمر الجنين قرابة الأسبوعين، ويتراوح طول العلقة بين 1.5 ملي إلى 3 ملي، ويستغرق نمو الحبل حوالي 10 أيام من اليوم 6 بعد الإخصاب إلى اليوم 16، ويأخذ الجنين مظهر العلقة الكامل بعد 3 أسابيع من بدء الإخصاب في اليوم 20 إلى 21، وتتميز العلقة بظهور شق عصبي عميق وببداية ظهور بعض الفلقات الجسدية الأولى ووضوح منبت الرأس. واستخدام حرف العطف أيها المستمع الكريم في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم في الحديث النبوي الشريف يدل على انقضاء فترة زمنية بين كل مرحلتي النطفة والعلقة. وبالفعل يصل الجنين إلى نهاية مرحلة العلقة في اليوم 23 إلى 24 من بدء عملية الإخصاب، وبعد ذلك بيومين أي في اليوم 25 إلى اليوم 26 من بدء الإخصاب تتحول العلقة إلى مرحلة المضغة، وذلك ببدء ظهور الفلقات الجسدية، وهي التي تعطي هذا الطور شكل المضغة، أي قطعة اللحم التي لكتها ومضغتها يعني تكون كالمضغة يعني. نعم. ومع بداية الأسبوع السابع من بدء الحمل تبدأ مرحلة تكون العظام، ومع بداية الأسبوع الثامن مرحلة تكون العضلات وكسو العظام باللحم، وعندها يتراوح طول الجنين بين 2 و3 سنتيمتر. وبعد ذلك تبدأ مرحلة النشأة الأخرى من بداية الأسبوع التاسع إلى الأسبوع الثامن و30 من حياة الجنين، وفي خلالها تبدأ الخواص البشرية بالظهور على الجنين بالتدريج، فتتم كسوة العظام بالعضلات وتتم تغطية العضلات بالجلد، وتبدأ كل أجزاء الجسم في التمايز بشكل واضح، وتتكون معدلات النمو، يعني بتكون معدلات النمو في هذه المرحلة بطيئة في أول أمر حتى بداية الأسبوع 12، حتى يأخذ معدل نمو الجنين في التسارع الواضح حتى لحظة الميلاد. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. من معاني هذا الحديث النبوي الشريف أيها السادة الذي نحن بصدده، أن المراحل الثلاث من النطفة إلى المضغة تستغرق حوالي 40 يوما، وهو ما أكدته الآن أحدث الدراسات في مجال علم الأجنة البشرية. وكان بعض علماء الحديث قد فهموا تلك المدة على أنها 3 أضعاف ذلك، أي 120 يوما، لأنهم فهموا التعبير مثل ذلك في نص الحديث على أنها تشير إلى الفترة الزمنية المحددة ب40 يوما لكل مرحلة من المراحل الثلاث: النطفة، العلقة، المضغة. وينفي ذلك الفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها والعظم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وإذا ثبت بالدراسات المستفيضة في مجال علم الأجنة البشرية أن هذه المراحل لا تبدأ إلا مع نهاية مرحلة المضغة، أي مع نهاية الأسبوع السادس من بدء الحمل، أي بعد 42 ليلة. ثبت صدق إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديثين المذكورين هنا وفي كل حديث قاله. ويبدو أن السبب في التباس الأمر على بعض شراح الحديث الأول هو سقوط التعبير في ذلك قبل كل من لفظ علقة ومضغة عند بعض رواة الحديث، وقد جاءت الرواية كاملة عند الإمام مسلم لتؤكد أن معنى التعبير مثل ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يكون مثليه في الزمن، أي في أربعينيات الأيام، بل في جمع الخلق. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أن الله عز وجل هو الذي أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا، بهذه المراحل المتناهية الدقة من مراحل الجنين في الإنسان، والتي تتراوح الأبعاد بين الجزء من 10,000 جزء من المليمتر حتى تصل إلى حوالي 10 مليمترات فقط، وهي أبعاد لم يكن ميسرا للإنسان أن يقيسها في زمن لم تتوافر فيه أي وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير داخل الرحم. وهذه المراحل الجنينية أيها السادة حتى لو نزلت مع السقط وهي غارقة في الدماء ما كان ممكنا للإنسان أن يدركها فضلا عن رؤيتها ووصفها وتسميتها بأسمائها الصحيحة. ومن هنا كان التعبيرات الصادق المصدوق وصف مراحل جنين الإنسان كما جاءت في الكتاب الله عز وجل وفي سنة هذا النبي من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في هذين المصدرين الكريمين. ومن أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الخالق جل وعلا، وأن الرسول الخاتم والنبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا القرآن العظيم ومثله معه كان دوما موصولا بالوحي من قبل خالق السماوات والأرض. فصلاة الله وسلامه على حبيب الله محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي المكي الزمزمي القرشي الكريم، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا،
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
ويقول لي
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وأيضا الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في الحديث الطيب الشريف عن جابر بن عبد الله بلفظه: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة نار وما أحب أن أكتوى، صلى الله عليه وسلم. انظر معي أيها الأخ المسلم، انظر: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه الإمام البخاري. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه الإمام البخاري. تعتمد عملية الحجامة على خلخلة الهواء على الأجزاء المتضررة من الجسم أو فوق نقاط محددة منه، وذلك بواسطة كاسات ذات فتحتين لشفط الهواء من إحداهما، وتوضع الأخرى فوق الموضع المحدد من الجسم، فتبرز منطقة الجلد تحتها محتقنة بالدماء، فتشرط بمشرط على هيئة جروح سطحية بسيطة بطول لا يتجاوز 3 سنتيمترات وبعمق لا يتجاوز 1.5 ملم، ومنها يفسد الدم بعد ذلك بالشفط. وقد استخدمت الحجامة في عدد من الحضارات القديمة، وعرفها العرب في جاهليتهم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على استخدامها، ثم انتقلت إلى أوروبا عبر الوجود الإسلامي في الأندلس، واستمر استخدامها إلى اليوم. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام الحجامة في حالات أوجاع الرأس الشديدة، الصداع التي تحمل على ارتفاع ضغط الدم، والصداع الوعائي، وحالات الصداع النصفي المعروف بالشقيقة، وحالات تهيج الدم نتيجة لارتفاع التوتر الشرياني وزيادة عدد كرات الدم الحمراء، وفي حالات الالتواء العنيف للمفاصل وحالات الآلام الشديدة. وقد أكدت البحوث الطبية اليوم كل ذلك، وتعتبر الحجامة شبيهة بعمل الآن الإبر الصينية أو التدليك، فتؤثر على الجزء المصاب أو الذي يعاني من الآلام، إذ تنطلق نبضات حسية من مكان الإصابة أو الألم على هيئة استغاثة إلى مراكز الحس والتحكم غير الإرادي بالدماغ، فتنبعث في الحال أعداد من المواد الكيميائية والهرمونات من الجزء المصاب أو المريض إلى مناطق مركزية في المخ، فيرسل المخ على الفور إلى الأجهزة المتحكمة في عمليات الجسم الحيوية المختلفة أمرا بإسعاف الجزء المصاب أو المتألم وإعانته على تجاوز إصابته أو مرضه بالوسائل المناسبة. وأفضل العلاج ما يقوم به جسد الإنسان بذاته لمختلف الأجزاء فيه، كما أثبتت البحوث الطبية المختلفة. ولذلك قال الحبيب المصطفى: نعم العبد الحجام. نعم، وفي إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجامة كوسيلة من وسائل العلاج الناجع، هذا إقرار لضرورة العلاج من الأمراض والأوجاع بكل الوسائل العلمية المتاحة. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله، رواه الإمام مسلم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الحرم. وقد ثبتت جدوى الحجامة في كل الحالات التي وصفت في أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتجارب العلمية الحديثة، وفي إثباتها تأكيد على وصف القرآن الكريم له بقول الحق تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، علمه شديد القوى. وتأكيد صلى الله عليه وسلم على ضرورة العلاج بمختلف الوسائل الصحيحة المتاحة، ومنها الحجامة في زمن ساده الاعتقاد بأن الأمراض من الشياطين والأرواح الشريرة، أو من تأثير تجمعات النجوم وغير ذلك من الخرافات والأساطير، والتي كانت وسائل العلاج الرئيسية فيها الشعوذة والدجل والسحر وتقرير مناهج العلاج الصحيحة وسط بحور من تلك الخرافات والأساطير، مما يشهد لهذا الحبيب المصطفى الرسول الخاتم والنبي الخاتم بهذه النبوة وبالرسالة. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدد الحبيب المصطفى فترة الرضاعة بالحولين الأولين من عمر الرضيع، وذلك بقوله الشريف: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وانطلاقا من هذا الهدي النبوي الشريف، ذهب الفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فإن ارتفع المولود وعمره فوق اثنتين فإن هذه الرضاعة لا تحرم. ويؤكد ذلك قول خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الطعام. نعم، والطعام يعطى بعد الفطام الذي يتم بعد حولين كاملين، انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا التحديد الدقيق للفترة المثلى للرضاعة الطبيعية وتأكيد تأثيرها على الرضيع في العامين الأولين من عمره أشار إليها قول المصطفى: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. واختلف الفقهاء في قدر الرضاعة الذي يثبت به التحريم، فمنهم من قال بأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الرضاع الذي لا يتحقق إلا برضعة كاملة، وذلك لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتين. نعم، رواه الجماعة ما عدا البخاري. ومنهم من قال بأن التحريم لا يثبت بأقل من 5 رضعات متفرقات، انطلاقا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والتي تحرم من النسب هي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، تحقيقا لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. وانطلاقا من هذا الأمر الإلهي تنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هي وكل من ينتمي إليها بنفس الدرجة التي يحرم بها على الابن من أم النسب، ومن ينتمي إليها فتحرم بالرضاع المرأة المرضعة وأمها والأخوات والبنات وبنات البنين، نعم، وأم الزوج وهكذا. وقد أثبتت الدراسات الطبية مؤخرا وجود علاقة مؤكدة بين الرضاعة في العامين الأولين من عمر الوليد وكفاءة الجهاز المناعي في جسمه، ومن ثم قدرته على مقاومة الأمراض. والرضيع يكتسب هذه المناعة في صورة أجسام مضادة تنتقل إليه عن طريق لبن الأم المرضعة، ولا يمكن له أن يكتسبها عن طريق أي لبن آخر. وبعد العامين من عمر الوليد يصبح جسمه قادرا على إنتاج هذه الأجسام المضادة الخاصة به بنفسه. وهذه الحقيقة التي أثبتتها الدراسات الطبية مؤخرا قد سبق بها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بالإشارة إليها من قبل أكثر من 1400 سنة في زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك لذلك أو لشيء منه، فقد حرم كل من القرآن والسنة الزواج بين الذين اشتركوا في الرضاع من امرأة واحدة 5 رضعات مشبعات على الأقل في خلال العامين الأولين من عمر كل منهم، واعتبرهم الشرع أخوة من الرضاعة كما اعتبر المرضعة أما لهم بالرضاعة تنطبق عليها به كل حقوق الأمومة ما عدا الإرث، ويحرم من هذه الصلة ما تحرمه الأمومة بالنسب. وعلاقات النسب بالبنوة والأخوة تعني اشتراك أفراد الأسرة الواحدة في التركيب المناعي الوراثي كما يشتركون في بقية الصفات الوراثية مع وجود الفروق الفردية المميزة لكل منهم. لذلك حمل لنا التراث الإسلامي مقولات لعدد من الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله أجمعين تنصح بعدم الاستمرار في الزواج من الأقارب، خاصة أبناء وبنات العمومة والخؤولة، جيلا بعد جيل حتى لا يضعف النسل. اغتربوا لا تدوا، أي تزوجوا من الغريبات عنكم لئلا يضعف النسل وينحف. وقد أبدت الدراسات الحديثة ذلك بسبب تقارب الصفات الوراثية بين أبناء الأسرة الواحدة. على الرغم من ذلك فإن التزوج بين الأخ وأخته هذا كان مسموح في الجيل الأول من أبناء وبنات نبي الله آدم، والآن غير مسموح. نعم، يعتبر مخالفة شرعية. ولهذا الحكم من هذه المخالفة من الوصايا المتعددة بعدم استمرارية الزواج في داخل الأسرة الواحدة لأجيال متعاقبة، قد اتضحت من حقيقة أن الكثير من الأمراض الموروثة الوراثية ظهرت ولا تزال تظهر في الأسر التي قامت على زواج الأقارب لفترات زمنية طويلة. والتفسير المنطقي لذلك أن التقارب الشديد في الصفات الوراثية يؤدي إلى شيء من الاضطرابات، منها مما يتسبب في تنحي بعض الصفات الإيجابية التي كانت سائدة في الشفرة الوراثية وسيادة بعض الصفات السلبية التي من طبيعتها أن تكون متنحية فيها. وذلك لأن الوحدانية المطلقة من صفات الألوهية من طلاقة القدرة لله عز وجل، والشفرة الوراثية والصفات التي تحملها من هذه الأشياء على ذلك، فإن لكل صفة ضد هذه الصفة، ويؤيد ذلك في حالات نقل وزراعة الأعضاء للجسم الواحد. أشارت الدراسات الطبية أيضا إلى أن نسبة قبول جسم الإنسان العضو المنقول إليه وعدم رفضه تتزايد بالقيام بعملية نقل الدم من المتبرع بالعضو المنقول إلى متلقيه لثلاث مرات قبل القيام بأداء عملية زراعة العضو المنقول، رغم وجود الاختلاف في التجانس النسيجي بينهما. وهكذا يندهش الإنسان لهذه الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله وفي سنة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه الله وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، على خاتم الأنبياء والرسل أكثر من 1400 سنة وفي مجتمع لم يكن له من أسباب العلم أو التدوين شيء، ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لهذا العلم إلا الله الخالق. ومثل هذه الومضات النورانية من الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله هي حجة على أهل عصرنا ودعوة لهم جميعا إلى قبول الله ربا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا ورسولا. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
ألقيت بين يديك السيف والقلما، أرجو رضاك الذي أعلو به القمما.
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
المصطفى بدر التمام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله محيي الأموات، المتكفل بالأكوات، منزل الآيات، عالم السر والخفايات، رفيع الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله نأمن بها من الفتن الفتان، ونعوذ بها من النيران، ونرجو بها الجنان في جوار الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، معنا اليوم حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام القرطبي في تفسيره حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن الله أنزل 4 بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الهدي النبوي الشريف به سبقا علميا معجزا، والذي سمعوا هذا الحديث الشريف فهموا إنزال كل من النار والماء والملح من السماء إلى الأرض، ولكنهم لم يستطيعوا في زمانهم استيعاب فكرة إنزال الحديد من السماء إلى الأرض، على الرغم من وجود إشارة واضحة إليها في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وعلى ذلك فإن أغلب الذين تعرضوا لشرح كلا من هذه الآية القرآنية الكريمة والحديث النبوي الشريف فسروا الإنزال بأنه كناية عن الخلق وإيجاد هذا العنصر، ولكن في العقود المتأخرة من القرن 20 اتجه علماء الفلك والفيزياء الفلكية إلى دراسة التركيب الكيميائي للجزء المدرك من الكون، ففوجئوا بأن العنصر الغالب فيه هو غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأبسطها بناء، الذي يكون أكثر من 74%، ويكون هذا 74% من مادة الكون المنظور، ويليه في الكثرة غاز الهيليوم وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر، والذي يكون 24% من مادة الكون المنظور، وأن باقي 105 عنصر تعرف عليها الإنسان، والتي يقدر عددها اليوم ب 105 عناصر، تكون يعني هذه الأشياء تكون أقل من 2% من مادة الكون المنظور. من هذه الملاحظة أدت إلى الاستنتاج المنطقي إن كافة العناصر المعروفة لنا قد خلقت من غاز الهيدروجين بتكثفه على ذاته واتحاد نوى ذراته مع بعضها البعض. وبالنظر في الشمس ثبت أن وقودها غاز الهيدروجين الذي تتحد نوى ذراته مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة الهائلة التي طبعا أعطت لب الشمس من حرارة تقدر بحوالي 15 مليون درجة مئوية وسطح 6000 درجة مئوية ولألسنة اللهب المندفع. كل هذا أثبته العلم الحديث الآن، من داخلها حوالي 1,000,000 درجة مئوية. وثبت أيضا أن عملية الاندماج النووي في قلب الشمس لا تصل أبدا إلى إنتاج أي عناصر ثقيلة فضلا عن إنتاج الحديد، فلا يتكون في داخل الشمس بهذه العملية سوى الهيليوم ونسب ضئيلة من العناصر القليلة التي تلي هذا الغاز في الجدول الدوري للعناصر. وهنا يأتي السؤال: من أين جاءت الكمية الهائلة من حديد الأرض والتي تفوق تقريبا ثلث كتلة الأرض المقدرة بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن؟ وبالدراسات المستفيضة ثبت أن النجوم تمر بمراحل عدة في تاريخ حياتها، منها مراحل تتوهج فيها توهجا شديدا فتعرف باسم المستعرات والمستعرات العظمى، وأن درجة حرارة لب النجوم في تلك المرحلة تتعدى 10,000,000,000 من الدرجات المطلقة، وأن لب هذه المستعرات والمستعرات العظمى هي الأماكن الوحيدة المعروفة لنا في صفحة الجزء المدرك من الكون التي تتم فيه عملية الاندماج النووي حتى يتحول إلى حديد. وبتحوله إلى حديد بيستهلك طاقة النجم بالكامل فينفجر وتتناثر الأشلاء في صفحة الكون، وبذلك يصل الحديد إلى عدد من أجرام السماء من مثل كوكب الأرض. تماما، كما تصلنا أيضا نيازك الحديد اليوم. هذه الملاحظة الصحيحة قادت إلى التصور الصحيح أن الأرض عند انفصالها عن الشمس أو عن السحابة الكونية التي نشأت عنها المجموعة الشمسية لم تكن سوى كومة أو كومة من الرماد، ليس فيها عناصر أعلى من الألومنيوم والسيليكون. ثم بعد ذلك جاءت بوابل من النيازك الحديدية والصخرية والحديدية الصخرية التي تحركت بحكم الكثافة العالية من كثافة الأرض الابتدائية، فتحركت إلى مركز تلك الكومة حيث انصهرت بحرارة الاستقرار وصهرت كومة الرماد وما يأتي بعدها 7 أراضين. وإذا فكر الإنسان وجد أن لب الصلب اللي هو أغلبه الحديد 90% والنيكل 9% وعناصر أخرى 1% ولب السائل له نفس التركيب الكيميائي، 3 أوشحة متتالية تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الجزء السفلي من الغلاف الصخري للأرض، ويليه إلى الخارج الجزء العلوي من الغلاف الصخري للأرض اللي هي قشرة الأرض وبها تقريبا 5.6% من الحديد. أيها المستمع الكريم، لعلك تلاحظ معي جيدا أنه ثبت بالعلم الحديث الآن أن كل حديد الأرض قد نزل من السماء، حقيقيا من السماء، تصديقا لما جاء في كتاب الله. وفي هذا الحديث الذي نحن بصدده من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولولا حديد الأرض ما كان لها المجال المغناطيسي الذي يمسك بغلافها الغازي والمائي، إذن لسر أيضا من أسرار الكون وبكافة صور الحياة على سطحها. ولو لم ينزل الحديد إلى الأرض من السماء ما كانت الحياة. لماذا؟ لأن الحديد يشكل جزءا مهما من المادة الحمراء في دم الإنسان وفي دماء العديد من الحيوانات، ما يشكل جزءا مهما كذلك من المادة الخضراء والتي بدونها ما كانت النباتات. ويعجب الإنسان من هذه الإشارة العلمية الدقيقة، إنزال الحديد إلى الأرض من السماء في كل من كتاب الله عز وجل وفي هذا الحديث النبوي الشريف من قبل أكثر من 1400 سنة، وهي حقيقة لم يتوصل إليها الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين، فهي شهادة حق على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي، ويعرف هذا كله من خالق السماوات والأرض. فصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. هذه إذاعة الشارقة. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسرى الهواء، لا إله إلا الله الواحد القهار الملك الجبار مقور الليل على النهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صاحب العقل المنير القائل صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوكئ السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه الإمام مسلم، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أثبت الطب الحديث اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواضع الأول لقواعد حفظ الصحة من عدوى الأوبئة والأمراض المعدية. فقد تبين أن الأمراض المعدية تسري في مواسم معينة من السنة، بل إن البعض منها يظهر كل عدد معين من السنوات، وحسب نظام دقيق لا يعرف إلا الدقة في التعليل. مثلا أن الحصبة وشلل الأطفال تكثر في سبتمبر وأكتوبر، والتيفود مرض التيفود أي نعم يكثر في دائما في الصيف، أما الكوليرا فإنها تأخذ دورة كل 7 سنوات، والجدري كل 3 سنوات. وهذا يفسر لنا الإعجاز العلمي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء، أي أوبئة موسمية لها أوقات معينة. كما أنه صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أهم الطرق للوقاية من الأمراض في حديثه صلى الله عليه وسلم عن الغبار اللي هو الذرات، فإن فيه نسمة أي الميكروبات التي لم تكن معروفة إلا بعد اكتشاف الميكروسكوب، وهذه تسمية صحيحة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أثبتها العلم الصحيح اليوم. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام منذ أكثر من 1000 سنين صلى الله عليه وسلم. لقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا شرب النبي يسمي الله ويبدأ بالتسمية، ويحمد الله عز وجل إذا ختم، ويشرب ب3 أنفاس، أي يفصل فاه عن الإناء ويتنفس خارج الإناء 3 مرات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. أما فيما يتعلق بتغطية الإناء وربط السقاء كما وضح في الحديث الشريف، فهو الذي قرره العلم الآن في حفظ الصحة منذ القرن 19 الميلادي، بعد اكتشاف عوامل الأوبئة من الجراثيم والطفيليات، والتي ينتقل أكثرها بواسطة الحشرات من نمل وبعوض ووزغ وصراصير وفئران وعقارب وحيات، وبالغبار الذي يثير الهواء، مما يمكن هذا الغبار إلى التسرب إلى داخل الإناء أو الأشياء التي تشرب وعليها وصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويشير الهدي النبوي الشريف إلى أن احتمال وجود الجراثيم المرضية الضارة في فم الشارب، والتي قد تنتقل من شيء إلى آخر، والأمراض الوبائية ينشأ عن العدوى الكثير من الأمراض الوبائية، الجائحة والسارية كالسل والزهري والكوليرا إلى غير ذلك من أمراض. فكان صلى الله عليه وسلم يشرب ب3 أنفاس صلى الله عليه وسلم، ويمزج الماء باللعاب، ويمنع حدوث الغصة التي تنشأ عن دفع الماء بسرعة إلى البلعوم والمريء. وثبت طبيا أن الماء البارد برودة طبيعية له خواص كثيرة جدا، منها إكثار يعني إدرار البول وطرح السموم من الجسم وغسل الكليتين وتليين البطن إذا شرب الماء صباحا حين الانتباه من النوم وحين النوم مساء، وبذلك يندفع عن الإنسان احتقان الكبد والأحشاء، وتقوم كل الوظائف الفيزيولوجية أو الفيزيولوجية تقوم كل الوظائف الحيوية للجسم. نعم. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليمص مصة ولا يعب عبا فإن الكباد من العب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يشرب الماء يمص الماء مصا حتى لا يكثر من شرب الماء صلى الله عليه وسلم، وكان له عليه الصلاة والسلام قدح خاص يشرب فيه الماء، وكان أثناء الشرب لا يتنفس في القدح صلى الله عليه وسلم. وقال الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح. نعم صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني عندما يشرب إنه أروى وأمرأ وأبرأ، أروى أي أكثر ريا وألفعه، وأمرأ أي أسرع انحدارا لخفته، وأبرأ أي يبرئ من شدة العطش، وفيه الإبقاء على حرارة المعدة بخلاف شرب الماء البارد نهلة واحدة، فإنه يضعف القوة الهاضمة فيها بشدة البرودة وبكثرة الكمية التي تؤدي إلى عسر الهضم المعدي. وكان قدح صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه من القوارير صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أن يشرب قاعدا، هذا كان هدي المعتاد. نعم، وهذه إرشادات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الحبيب المصطفى أن نسير على هديه صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي أخ الإيمان والإسلام، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الإرشادات الطيبة التي أثبتها العلم الحديث اليوم منذ أكثر من 14 قرنا، والرسول يوصي بهذه الوصايا تماثل ما وصل إليه الطب الحديث في عصرنا من القرن العشرين. نعم، من الوصايا والتحفظات المتعلقة بماء الشرب، ولذلك فإنها تعد من معجزاته الصحية صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله،
يا من له جاء عند الله.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
على خير الأنام المصطفى.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله تقدس في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمشير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صاحب القلب الرحيم قال في حديثه الطيب الشريف: إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي عن ثعلبة بن مسلم عن ابن عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المستمع الكريم، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أيضا، أخبرنا محمد بن يوسف عن ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. الآية: فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال انتهينا انتهينا. أيها المستمع الكريم، هذه الأحاديث النبوية الشريفة مجتمعة ومع غيرها من أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وواضح أن إثمهما الكبير واقع في ضياع الدين والخلق والمروءة والعقل والمال والوقت، وكل هذا تمثل الحياة التي يسأل الإنسان عنها بين يدي الله عز وجل. وأما المنافع فتتمثل في الربح الحرام الذي قد يجتني من التعامل بهاتين الجريمتين، وهو مال حرام لا يبارك الله فيه، ومن هنا كان الإثم أكبر من النفع. وجانب الإعجاز في هذا الهدي النبوي الشريف الذي نحن بصدده في تأكيد أن الإنسان في هذه الحياة معرض لكثير من الأدواء، وهذا من طبيعة البيئة الإنسانية، وأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. فمن عجائب خلق الله في الكون أن كل شيء فيه قد خلق في زوجية مبهرة حتى يبقى الله تعالى وحده منفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة الخلق، فكل سبب للمرض قد خلق الله سبحانه وتعالى له ضدا دواءه، كما أن المادة لها أضدادها والطاقة لها أضدادها وهكذا. وجانب آخر من جوانب الإعجاز في هذا الهدي الشريف الأمر بالتداوي حتى لا يترك الإنسان جسده نهبا للمرض فيهلك بعد أن يشقى. وجانب آخر من هذا الهدي من جوانب الإعجاز في الحديث أن الحرام لا يمكن أن يكون دواء لمرض من الأمراض، ومن الحرام الخمر التي وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وأخرجه الطبراني في الكبير بقوله الخمر أم الفواحش ومن أكبر الكبائر. ولذلك فقد نهى القرآن الكريم كما نهت السنة عن التداوي بالخمر أو التداول فيها صناعة أو نقلا أو بيعا أو شراء أو شربا أو لمسا أو بأية حجة من الحجج، فإنها داء وليست بدواء ولا شفاء فيها، بل هي سبب للعديد من الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية. فقد أثبت العديد من الدراسات والبيانات أثبتت الدراسات الطبية الآن والبيانات إلى تسمم الجسم واضطراب الذهن وفقدان الذاكرة وإلى العديد من الأمراض العقلية والجسدية مثل الفشل الكلوي واحتقان البروستاتا والتهاب مختلف أجزاء الجهاز الهضمي بدءا من الفم وانتهاءا بالمصران الغليظ. هذه الالتهابات التي تنتهي بالسرطانات العديدة مرورا بقرحات في أماكن متفرقة والتهاب كل من الكبد والبنكرياس والتليفهما، كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإلى إضعاف عضلة القلب وإلى الذبحات الصدرية وهبوط القلب والسكتات الدماغية وحدوث النزيف الدموي المتكرر وإلى ضعف جهاز المناعة، مما يضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة. ويؤدي تناول الخمر إلى التهابات الجهاز التنفسي التي تنتهي بمرض السل الرئوي وسرطانات كل من الرئة والقصبة الهوائية والحنجرة، كما يؤدي تناول الخمر إلى اضطراب نشاط الغدد الصماء بالجسم وإلى العديد من الاضطرابات العصبية والعقم وغير ذلك من الأمراض التي تصيب متناولي الخمور، وهي أكثر من أن تحصى في هذه العجالة. وأخطرها جميعا تشوه الأجنة في بطون الأمهات المدمنات للخمر. أما في الجوانب الأخرى فقد ثبت علميا أن أغلب الجرائم السلوكية يتم تحت تأثير شرب الخمر، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار بيان لها في عام 1979 تقدر فيه أن يعني تعاطي الخمور هو إحدى المشكلات الصحية الكبرى في العالم، وأن الاستمرار في تعاطيها يعيق التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي في معظم المجتمعات، وتشكل عائقا كبيرا في المجال الصحي، وتعتبر أحد العوامل المؤثرة في تحطيم الصحة العامة ولا يوجد حل لها. وهنا يهتف كل منصف لهذا الدين ويقول صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، حيث قلت ولا تتداووا بحرام. وحيث قلت إنها داء وليست بدواء. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير وعلى السراج المنير، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا من
له
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وكبت الأعداء، يفعل ما يشاء ويبرم القضاء وينزل الداء والدواء، سبحانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صاحب المعجزات صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، انشقاق القمر كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب المناقب: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن قدادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قدادة عن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، ثم قرأ: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أيها المستمع الكريم، رويت واقعة شق القمر على لسان عدد غير قليل من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. وقد دون كل من التاريخ الهندي والصيني القديم حادثة انشقاق القمر وأرخوا بها. وفي محاضرة علمية في جامعة غربية في مقاطعة ويلز غربي بريطانيا منذ عدة سنوات مضت، وجه أحد الحضور من المسلمين سؤالا عن الآيات في مطلع سورة القمر، وهل تمثل ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ فأجيب على هذه الواقعة أنها تمثل إحدى المعجزات الحسية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة كفار قريش وإنكارهم لنبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأن المعجزات خوارق للسنن، وعلى ذلك فإن المعارف المكتسبة لا يمكن لها تفسير كيفية حدوث المعجزة، ولولا ورودها في كتاب الله وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان علينا نحن مسلم اليوم أن نؤمن بها، ولكننا نقر بها ونؤمن بوقوعها لورودها في كتاب الله بالنص الإلهي الذي يقول فيه الحق: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وبعد انتهاء المتكلم وقف رجل بريطاني من الحضور واستأذن في أن يضيف شيئا إلى الإجابة، فأذن له، ثم بدأ بتعريف نفسه على أنه اسمه داود موسى بيدقوق، وأنه مسلم ويرأس الحزب الإسلامي البريطاني، ثم أضاف أن هذه الآيات في مطلع سورة القمر كانت هي السبب في إسلامه في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، لأنه أثناء قيامه ببحث مستفيض في مقارنة الأديان أهداه أحد المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم، وأنه عندما فتح هذه الترجمة لأول مرة فوجئ بسورة القمر فقرأ الآيات في مطلعها ولم يكد يصدق أن القمر قد انشق ثم التحم، فأغلق الترجمة وانصرف عنها، ثم شاء الله له أن يشاهد على شاشة التلفاز برنامجا عن رحلات الفضاء استضاف فيه أحد المذيعين ثلاثة من علماء الفضاء، وذلك في سنة 1978. وفي أثناء الحوار كان المذيع ينتقد الإسراف على رحلات الفضاء بإنفاق ملايين الدولارات، والأرض عليها كثير وملايين من البشر يتضررون من الجوع والمرض والجهل والتخلف، وكان جواب العلماء أنه بفضل هذه الرحلات تم تطوير عدد من التقنيات المهمة التي تطبق في مجالات التشخيص والعلاج الطبي والصناعة والزراعة وغيرها. وفي أثناء هذا الحوار جاء ذكر أول رحلة إنسان رجل على سطح القمر، وقد تكلفت أكثر من 100 مليار دولار، وجلس المذيع يتابع عتابه على هذا الإسراف، فأجاب العلماء بأن هذه الرحلة قد أثبتت لهم حقيقة لو أنفقوا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقهم أحد. فسأل المذيع ما هي هذه الحقيقة، فأجابوا إن هذا القمر قد سبق له أن انشق ثم التحم، وأن آثارا محسوسة تؤيد ذلك الحدث قد وجدت على سطح القمر وامتدت إلى داخله. فقال السيد بيدقوق حينما سمع ذلك قفز من الكرسي الذي كان يجلس عليه وقال معجزة تحدث للحبيب المصطفى محمد قبل أكثر من 1400 سنة، ويرويها القرآن بهذا التفصيل العجيب، ثم يسخر الله عز وجل من يثبتها للمسلمين في عصر العلوم والتقنية الذي نعيشه، وينفق هذا المبلغ الكبير، لابد وأن يكون هذا الدين حقا. وعاد هذا الرجل إلى ترجمة معاني القرآن يقرأها بشغف، وكانت هذه الآيات افتتاح سورة القمر هي السبب المباشر كما قال لقبول الإسلام دينا، هذا في الوقت الذي يحاول نفر من أبناء المسلمين القول بأن انشقاق القمر لم يحدث بعد وأنه من علامات الآخرة، استنادا إلى مطلع سورة اقتربت الساعة. ويتناسى هؤلاء قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. ويستشهد المنكرون لواقعة انشقاق القمر استشهادا خاطئا بقول الحق جل وعلا في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وهو استشهاد في غير موضعه لوقوع العديد من الآيات والمعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته الشريفة، فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي شق الله له تعالى القمر مرتين كرامة له وتعظيما لشأنه، وأبقى لنا أثر هذا الانشقاق شاهدا ملموسا على نبوته ونبل رسالته، وصدقه الكتاب الذي أنزل إليه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله يا من له
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تعالوا لنقف أمام الغذاء ووقاية الجهاز الهضمي. لقد أعار النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصحة الفردية نصيبا وافرا من اهتمامه، بالإضافة إلى وضعه أسس الوقاية العامة وقواعد حفظ الصحة، وأن التعليمات الصحية التي وضعها للأفراد تكفل لهم الصحة الجيدة والعيش الهنيء وتحفظ لهم القوى الجسمية. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وهذا ما رأيناه فيما تقدم من معجزات بحثها هذا الدين الشريف. فما يتعلق بالجهاز الهضمي، أصل كل داء البردة، والبردة التخمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين لنا هذا كله صلى الله عليه وسلم بين حفظ صحة الجهاز الهضمي وبالتالي وقاية الجسم كل من التسمم الذاتي التي ينشأ عن التخمة وإملاء المعدة وتحميلها أكثر من طاقتها، وعن تناول الغذاء ثانية قبل هضم الغذاء الأول، الأمر الذي يحدث عسر في الهضم وتخمر وبالتالي التهابات معدية حادة ثم تصير مزمنة، وفي النوع المزمن تتوطن الجراثيم المرضية في الأمعاء وترسل السموم إلى الدورة الدموية فتؤثر على الجهاز العصبي والجهاز التنفسي وعلى القلب والشرايين وعلى الكبد وعلى الجهاز البولي الكلوي، وتحدث التهابات. نعم، الأمر الذي يسبب اختلال وظائف الأعضاء المذكورة بصورة يتعسر معها إصلاح تلك الأجهزة. وبيت القصيد هو المعجزة التي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وأثبت علم التشريح المرضي وعلم الأمراض الباطنة في القرن العشرين أن التسمم الذاتي الناشئ عن اختلال وظائف المعدة والأمعاء بسبب حدوث أمراض الجهاز العصبي والجهاز الدوراني والجهاز البولي والجهاز التنفسي. ثم بين صلى الله عليه وسلم طريقة الوقاية من الوقوع في التسمم بقول: بحسب ابن آدم أكلات لقيمات يقمن صلبه، صلى الله عليه وسلم، والمعدة بيت الداء، إلى آخر الأحاديث. فالأصل أن الإنسان إذا تناول من الغذاء يتناول حسب اللزوم والاحتياج الطبيعي، أي المقدار اللازم الذي يتحول في الهضم لمواد نافعة لتموين الأعضاء بما يدخل في بنية النسيج للجسد فتجدد فيها الخلايا وينشط تلك القوى والحيوية وينتج عنه التنعم بالصحة الكاملة والحصول على الكمية الكافية من الوحدة الحرارية التي يصرفها الجسم أثناء القيام بالوظائف، مما يؤدي لنتيجة حسنة وغاية نافعة يتمكن الإنسان بها من القيام بحقوق العبودية لربه والسعي على عياله. وهذا هو المقدار الذي يقيم الصلب، وما زاد عنه فإنه يتحول لمواد سمية بسبب التخمرات المرضية، فتكون الاستزادة من الطعام والإفراط فيه استزادة الإنسان مما يقربه من حتفه وهلاكه وهو لا يشعر. فملاك الأمر لزوم الاعتدال وتناول المقدار الكافي الذي تتحمله المعدة والأمعاء وتهضمه بسهولة، ويتحول لعناصر ومواد نافعة وتكفي لسد احتياج الجسم لإدامة البقاء وتجديد الحيوية. وأطيب الطعام ما مسته النار، بيان هذا لأصل كبير من أصول حفظ الصحة، وإشارة واضحة للطهارة الجرثومية وقتل الميكروبات المرضية بالنار. وهذه تعد أيضا من معجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلم، لأن اكتشاف الجراثيم والتطهير من الجراثيم بالنار إنما تيسر هذا الاكتشاف للعالم الطبي في القرن 20، بينما ذكرها صلى الله عليه وسلم من قديم الزمن قبل 13 قرنا ونيف. وقد قرر علماء الطب أرباب الاختصاص في فن الجراثيم أن أحسن مطهر وقاتل للجراثيم النار، وأنها هي التي تتلفها وتبيدها من الأطعمة والأشربة وغيرها، سواء كانت الأطعمة صلبة كاللحوم المشوية أو المقلية، أم مائعة كاللبن بنوعيه الرائب وغير الرائب، أم الخضار المطبوخة في المرق واللحم، أم من البقول، أم من الحلويات. فما أورده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي النبوي الشريف يعد من جوامع الكلم، لأنه يفيد صيرورة جمع أنواع الأطعمة طيبة لدى مس النار لها وطهارتها من الجراثيم الضارة التي تقع فيها. وكان هديه في المأكل صلى الله عليه وسلم كان يراعي الاعتدال بتناول الطعام، وكان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، أكل لحم الجزور والضأن والدجاج والأرنب والسمك، وشرب اللبن خالصا، وأكل العسل والرطب والتمر والخبز والكبد المشوية والدباء المطبوخة والبطيخ والحلوى، وكان يسمي إذا بدأ ويحمد الله إذا ختم في آخر الطعام ويقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي المكي الزمزمي القرشي، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا من
له
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.